ونفذوا أوامره كإمامين لا كأنهما أخوين.
نعم.
لكن في عالم أفراد الأسرة كان يخاطبهم بالتساوي.
نعم.
أوصيكم احفظوا كلهم. نعم. سواء محمد بن الحنفية أو الإمام الحسن الذي هو إمام كامل.
معصوم. نعم.
لكن شنو يريد بذلك أمير المؤمنين؟ أن ينظر مرة إليهم بالتساوي حتى لا يشعر والعياذ بالله أحدهم بأنه يفضلها، ثم يتكلم في مجال إطار الإمامة وفي داخل النص، نص الإمامة ذاك وحد كوظيفة شرعية.
أفهم من كلامكم سماحة السيد أصل ثاني فيما يرتبط بكيفية التدخل لحل النزاعات بين الأولاد، إضافة إلى أصل العدل. الأصل الأول هو أن تحل هذه النزاعات بالعدل، والأصل الثاني هي والإصلاح والصلح خير، يعني يسعى الوالدان إلى حل هذه النزاعات بإيجاد حالة من التراضي بين الأولاد، يعني ليس تحق الحقوق، يعني بقدر المستطاع يحق صاحب الحق، ومثلا يلام بعض الشيء صح المعتدي أو المتجاوز في هذه النزاعات، ولكن مع تأكيد على أن تحل بالألفة وتحل بالصلح
العائلي.
نعم. أهمية وأثر إيجاد هذه الحالة في الأولاد على مستقبلهم، يعني حالة ليس حالة الألفة، حالة الإعطاء من أنفسهم من أجل إخوتهم،
هذا أيضا هو يرتبط في مجال التثقيف الأسروي. طبعا الأولاد ينشؤون ويكبرون وتفور بهم الغرائز، وفي طليعة هذه الغرائز حب الذات.
نعم.
تأكيد على الذات، فتلاحظ أنت أن كل ولد من الأولاد يحاول أن يكون هو العين الأول.
صحيح.
هذا غريزة تملأ النفس دائما. هذا يتطلب من الآب أن يتفرغ في كل يوم في كل أسبوع، ينقل إلى أبنائه الثقافة التي تخص هذا المجال، يروي لهم القصص، يروي لهم نعوذ بالله خطورة التأكيد على الذات، يروي لهم خطورة الحسد، وهذا عالم الحسد، فعالم يتسلل إلى ما عدا أفراد معينين، وإلا
صحيح.
نعوذ بالله يشمل الكل. شوف أولاد الأنبياء.
نعم.
داخلهم الحسد، إبراهيم هابيل وقابيل وغيرهم.
لعل سماحة السيد هو هذا العنصر، عنصر الحسد أو التأكيد على الذات بصورة عام، هو سبب الكثير من النزاعات، يعني مختلفة النزاعات حتى التي بين الأولاد هي من شأنها حب الذات، هذا يحب أن يفرض رأيه، ذاك يحب أن يفرض رأيه عادة في مثل هذه القضايا.
نعم.
فيعني معالجة هذا العامل في الحقيقة هي معالجة للمشكلة من الأساس.
على كل من مسؤوليات الوالدين، الأم، الأب، أن يستعمل أبوته فينفذ من خلال أبوته إلى إطفاء هذه نعوذ بالله الأحقاد التي قد تنمو، وخصوصا العجلة مكروهة إلا فيها القضايا، العجلة ممدوحة أصلاً. نعم. معجلة هذه اهتمام أن لا يترك الإنسان الجرح نعوذ بالله يختزن ويعالج بسرعة.
نعم.
بعض الآباء يتسامح خليهم تركهم، لا هذا غير صحيح، لأنه قد يدخل في ضمن هذا أيضا دخول بعض الأشخاص.
نعم.
نعوذ بالله من أجل إلقاء الزيت على النار.
نعم.
يتفاقم الموقف. نحن مطالب منا في روايات أهل البيت، في تعليمات أهل البيت، حينما نشاهد نائرة أو نشاهد ثغرة نسدها بالعجل.
نعم.
بحيث شوف إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. سبحان.
نعم.
الله. لماذا؟ لأنه هذا الجرح البسيط هو جرح في البداية بالتعقيم قد يندمل، لكن إذا أهمله الإنسان وسقط عليه ملح وسقط عليه ماي وتكهرب يخزن ويتحول أعوذ بالله ابن سينا إلى هذا البيت.
نعم.
لا شنو، لا تهمل الجرح الصغير، فإنما الجرح الصغير يسبب السرطان.
نعم.
استجيروا بالله.
نعم.
أقل ثغرة تحدث بين الطفلين بين الولدين يجب على الأب أن يتحرك بجدية.
نعم.
بين الولد وزوجته، بين الأخت وأختها، وهكذا.
نعم.
أن يسد هذه الثغرة يستعمل أبوته، وهذا حق من حقوقه الأطفال على والديهما.
شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن كشميري على ما تفضل به، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. إلى حلقة أخرى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صغيري سوف يمضي العمر فيما ليس أدري، وستمشي في خضم الدهر في مد وجزري. يا صغيري سوف يمضي العمر فيما ليس أدري، وستمشي في خضم الدهر في مد وجزر، وستدعى لدروب ليس تدري أين تجري، كلها تهتف باسم الحق والفكر الأغر. يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني، إنه الإسلام درب العبقريات السخية نحو دنيا حرة الأهداف سمحاء قوية. إنه الإسلام درب العبقريات السخية نحو دنيا حرة الأهداف سمحاء قوية، تتملى الجسم والروح بفكر وروية ثم
لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولا سوى الله, ما لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله, لا ينجينا سوى الله. الله ما لنا مولا سوى الله, ما لنا مولا سوى الله.
هنا طهران, صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع المحاضرة هو سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, وما توفيقي إلا بالله, عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله في كتابه وجليل خطابه, يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. صدق الله ربنا العلي العظيم. بسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف, صلوا على محمد وآل محمد. الآية تتحدث عن مشهد من مشاهد المأساة في نار جهنم, مجموعتين دخلتا إلى جهنم بجريمتهما, مجموعة تلقي التبع على الأخرى والمجموعة الثانية تقول لا أنتوا كنتوا مجرمين, وإلا لو لم تكونوا مجرمين لما تبعتمونا. الآية ماذا تعطينا؟ يعني ماذا نستفيد من هذه الآية؟ أولا نستفيد من هذه الآية بأن أئمة الكفر والضلال في العالم لا تتصوروا بأنهم يعملون لكي يضلوا فقط, وإنما أئمة الكفر والضلال الظالمون المجرمون دائما أعمالهم يريدون أن يجروا الناس معهم. يعني بعبارة ثانية شنو؟ يعني على الإنسان أن يحذر من أساليب الطغاة, من أساليب المجرمين, من أساليب أئمة الكفر والضلال, فإن أساليبهم إذا مو 100% انزل شوية 95% يراد منها تجير الناس وتوظيف الناس لماذا؟ معهم ولهم ولمصلحتهم, وبالتالي يظل الناس وينحرف الناس من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. هذه مسألة واحدة ينبغي أن نتأمل فيها جيدا. المسألة الثانية أن مصطلح شياطين الإنس في سورة من سور القرآن, قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, ها؟ من شنو؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هاي السورة تقسم الوسواس الخناس إلى مجموعتين, وسواس خناس إنسي, وسواس خناس جني, يعني شياطين الإنس وشياطين الجن وظيفتهم. ويمكن واحد يقول كيف نتعرف على شياطين الإنس؟ شياطين الإنس تستطيع أن تتعرف عليه إذا مارس وظيفة شيطان الجن. جزى الله الإمام زين العابدين خير الجزاء, بيّن لنا في صحيفة السجادية, الصحيفة السجادية مو فقط دعاء, هذه كنوز, كنوز واقعا, كنوز الإسلام محطوطة في هذه الصحيفة, موضوعة في هذه الصحيفة. واحدة من هذه الأدعية يكشف فيها عن وظائف الشيطان. الإمام زين العابدين يبين 5 وظائف من وظائف الشيطان. واحدة من هذه الوظائف أو الوظيفة الأولى يقول قد ملأ بالوسواس نفسي. وظيفة الوسواس وظيفة واضحة هذه. ثانية وأحاطت هواجسه بقلبي. الهواجس يعني الخوف، يعني يخيفني، يخوفني دائما. إذا أردت أعمل مثلا طاعة، أسوي مشروع معين، مشروع خير، يخوفني من العواقب. لماذا تقدم على ذلك؟ ليش تسوي؟ أحاطت هواجسه بنفسي. اثنين، ثالثا، يعاضد لي الهوى، يعني يساعد أهواء نفسي. الشيطان، أنا أقول هاي الكلمة، الشيطان ما عنده دور رئيس إلا هاي الوسوسة والإخافة، ولا أدواره كلها عامل مساعد، وضعيف جدا الشيطان. الوظيفة الثالثة، يعاضد لي الهوى، يعني يساعد لي النفس الأمارة بالسوء، يساعد أهواء نفسي. الشيطان يساعد نفس الإنسان. رابعا، الوظيفة الرابعة، ويزين لي حب الدنيا، يزين لي حب الدنيا، يزين لي هذه الدنيا، هذه المباهج، هذه نعم الماديات. والوظيفة الخامسة، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفة، يعني يفصل بيني وبين الطاعات، بين القربات. إذا أردت مثلا أفرض أن أقوم بطاعة، يفصل بيني وبين الطاعة. انظروا أيها الناس إلى أصدقائكم، إلى الأشخاص الذين حولكم، إذا مارسوا واحدة من هذه الوظائف الخمس فصفوهم بأنهم من شياطين الإنس. شعروا بذلك أو لم يشعروا؟ إذا جاءك شخص وأخذ يوسوس في ذهنك ويوسوس معك بأنه هذا كذا، وهاي الأعمال خيرية كذا وكذا وكذا، ما تنفع وإلى آخره، بحيث من خلال وسوسته صدك عن الحق، صدك عن المسجد، صدك عن المشروع الخير، صدك عن الطاعة، فاعلم أنه هذا من شياطين الإنس. وإن كان صديقك، وإن كان خليلك، أو أحاطت هواجسه بنفسي الإخافة، ما أريد أفصل، الأمور واضحة. وكذلك مساعدة النفس الأمارة بالسوء، وكذلك تزيين حب الدنيا وتزيين الدنيا ومباهجها، وكذلك نعم الأمر الخامس، الفصل والإحالة بين الإنسان وبين الطاعة والزلفة. كل واحد يمارس هذه الوظائف يسمى من شياطين الإنس، لأن هذه وظائف الشيطان، وظائف شيطان الجن، من يقوم بها يقال له شيطان الإنس. هؤلاء المجرمون هم مصاديق لشياطين الإنس، وإن كان الشيطان هناك يقول الوسواس الخناس، وسواس خناس، خناس يعني يخنس، يعني يهرب، متى ما التفت إليه يهرب. الأمر الثالث اللي نستوحي من هذه الآية، بأن الآية تريد أن تقول بأن محل انتباه والنفع والندم هو ظرف الحياة الدنيا. يعني إذا خرج الإنسان من هذه الحياة الدنيا وندم، ولا تساعة من دم، اليوم إذا واحد يندم اليوم ينفعه الندم، ها؟ واليوم يرتب وضعه ويصلح وضعه في الحياة الدنيا، أما إذا فارق الحياة الدنيا فلا ينفع الندم. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. بعد رابعا، بأن علينا أن نأخذ الحيطة والحذر، أن لا نتبع إلا من نتيقن بصلاحه، يكون على يقين 100% مو 90%، نتيقن بأن هذا صلاح، هذا صالح، هذا إنسان مصلح 100%، بعد ذلك نتابعه. وإلا مو يجي واحد يقشمرنا يقول والله أنا تعالوا اتبعوني وأنا أتحمل عذابكم يوم القيامة. ما حد يتحمل عذاب أحد، هاي قشمرة، هذا ضحك. فإذا عرفنا وتيقننا بأن فلان من الناس على هدى وصلاح، علينا أن نتبعه. وأتصور ماكو أحد تستطيع أن تتيقن بصلاحه إلا محمد وآل محمد. إذن فعلينا أن نسلم قيادنا إلى محمد وآل محمد، نفسي لهم الفداء، الذين هم سفينة النجاة، الذين يأخذوننا إلى طاعة الله، يأخذوننا إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله أوصى الأمة، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هاي السفينة ابن نوح يجي يسأل من نوح يقول له أنا سآوي إلى جبل، قال له تعال اركب ويانا في السفينة، قال له سآوي إلى جبل، الجبل حكم العقل ينفع أيام السيول وأيام الطوفان، أنت لو في البحر الآن وعندك سفينة وأكو قمة جبل وصارت السيول وصارت كذا وصار فيضانات في البحر، تبقى في السفينة وتروح قمة الجبل؟ تروح الجبل مو السفينة، واضح ولا؟ يعني تذهب إلى الجبل، يعني العقل يقول اذهب إلى الجبل، السفينة رح نعم تأتيها الأمواج وتغرقها الأمواج، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هذا حكم عقلي كل العقلاء يقولون به. ولكن أجابه أبوه نوح قال له لا عاصم اليوم، ما حينفعك اليوم، اليوم اليوم يوم استثنائي، يعني الوضع الاستثنائي يختلف عن الوضع العادي، الوضع العادي ينفعك الجبل صح، بس اليوم وضع استثنائي، الوضع الاستثنائي لا جبل ينفعك ولا غير جبل، تنفعك هذه السفينة فقط. وهذا ما أراد النبي صلى الله عليه وآله، أيها الناس مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. لا تأتي جماعة تقول والله نحن لا نريد عليا، نريد أن نهتدي بعمر بن العاص أو نهتدي بمروان أو أمثال مروان، يا جماعة تعالوا وضع استثنائي، الله جعل عليا وصيا لرسول الله، لا يمكن أن تهتدوا إلا بعلي. الإمام الصادق يقول بليتنا في الناس عظيمة، إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. مشكلة، شو نسوي بالناس؟ إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله الأمة أن تلتفت إلى ذريته، أذكركم الله في أهل بيتي. ولكن يا رسول الله، النبي أوصى بالكتاب وبالعترة، لكن تعال شوف، يا الله نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين، من أوصاني بالدعاء، إلهي احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم، إلهي لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
رد علي فرجاتي عليك وصلي لو أصلي وأنا عبد إليك تحببت لي أيا أملي على موعد المحرى وناديتني وقربتني فأخرت فتح الباب يا من لو ناداني لا يلقاني يا الله زاهر الصلوات وقلبي عنه لاهي بغشاعة الظلمات إذا يدعو ولي ومساجدي صافرات متى يصح انتباهي لحلا جهلي نور عقلي يا الله
يا رب يا رب يا رب يا
تظلمي بتساوي الكفتين فأري أين العفو ربي لذنوب المذنبين إذا حسبت جهلي فحبال اللطف أين وإن سألت بخلي فمتى جود اليدين تحنن على حليف البلاء بهبات رحمة وجود وخذ بيدي أيا سيدي وأنت إله الوجود
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
إلهي إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك. يا كريم يا جميل يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في قبل طلوع الفجر. الجهاد الأكبر في شهر رمضان هو محور حديثنا في هذا اللقاء. سنكون معكم أيها الأفاضل حتى أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، ويمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 أما مفتاح البلد والعاصمة طهران ومكرر 09821. أيضا إخوتنا الأفاضل يمكنكم المشاركة الصوتية والنصية عبر تطبيق الواتساب، والرقم الذي سوف أقدمه لحضراتكم وهو مكرر 0989-9937-94-2431. أيضا إخوتي الأفاضل يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية على التليغرام، والعنوان التالي هو @arabicradioir. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم أيها الأفاضل، إن الله تعالى في هذه الآية يتحدث عن غاية إجاب الصوم التي هي رجاء تحصيل التقوى، ذلك أن شهر رمضان فرصة أتاحها الله تعالى كي يمارس الإنسان فيها جهاد نفسه ليصلحها ويتزود من مائدة الكرم والرحمة والبركة الإلهية ليصلح ما فسد منه ويتداركه. ففي خطبة النبي صلى الله عليه وآله يقول صلى الله عليه وآله: هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، وأفضل الوسائل لجهاد النفس هو الجوع والعطش. فعن النبي صلى الله عليه وآله جاء أنه: وجاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش، فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله، وأنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش. والتشريع والحكمة الإلهية العجيب فيها أن مأدبة الله في الشهر الشريف ليست طعاما ولا شرابا ماديين، وإنما هي لذائذ معنوية أهم وأدوم من الأكل والشراب. إذن أحبتي، الجهاد الأكبر في شهر رمضان هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية، فابقوا معنا.
ونادى صغيري: أبي هل ترى هلالا جميلا بدا نيرا؟ هلال بشير بشهر كريم وأجر عظيم لنا قررا.
صغيري أتدري بما قد جرى؟ أتى خير ضيف إلينا جرى، فهيا إليه نعد نصوم نصلي لرب الورى. وندعو الإله ليمحو الذنوب، فكم من ذنوب بنا سترى. إله كريم وشهر فضيل، تعانق فيه السماء الثرى، تعانق فيه السماء الثرى.
ونادى صغيري: أبي هل ترى هلالا جميلا بدا نيرا؟ هلال بشير بشهر كريم وأجر عظيم لنا قررا.
به ليلة القدر قد قدرا، وأعطى أجورا وقد أكثرا. بخير فذا الشر ولا وقد أدبرا.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان. نحن لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن الجهاد الأكبر في شهر رمضان ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجيعوا أكبادكم وأعروا أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز وجل. وهذا أيها الأحبة غاية أي سلوك وجهاد وكد وتعب ونصب، وتتحقق هذه الفرصة للجهاد الأكبر في هذا الشهر الفضيل بعدة أمور أيها الأفاضل تشكل عوامل إعانة وتوفيق في مضمار جهاد النفس. أما يمكن الإشارة إلى أن شهر رمضان هو شهر ترويض النفس، فعن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام جاء: وليكن ذلك أي الصام واعظا لهم في العاجل ورائضا لهم على أداء ما كلفهم ودليلا في الأجل. فتدور أيها الأحبة فدور الصوم إتاحة فرصة تعويد وترويض النفس على العبادة والطاعة، وهو دورة تدريبية لتصبح لديه ملكة العبادة. وأيضا حول الدورة التدريبية العبادية العامة يمكن إشارة إلى أن الإنسان في غير شهر رمضان ربما يدخل مضمار جهاد النفس وحيدا، بينما يشكل الشهر الشريف دورة اجتماعية وجماعية مع ما في ذلك من عون إلهي لتقوية الدافع عند كل البشر لتحصيل ملكات الخير، خصوصا بالنظر إلى ما ورد منها في خطبة الرسول صلى الله عليه وآله في مطلع شهر رمضان.
شهر رمضان، شهر رمضان
صدق الله العلي العظيم. أما الآن يا الأحبة وضمن برنامج قبل طلوع الفجر ننتقل وإياكم إلى أولى فقرات هذا اللقاء وهي أعمال شهر الله.
أعمال شهر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذا الشهر الشريف. أحبتي المستمعين، من الأمور المستحبة ومن الأعمال المستحبة ومن الفضائل المستحبة بشكل عام وخصوصا في شهر رمضان المبارك تحمل الأذى من الآخرين، الصبر على الأذى واحتمال الجهل والشتم أحيانا يصدر من الآخرين عن قصد عن غير قصد، بسبب انفعال، بسبب عصبية، بسبب سوء ظن وعدم معرفة بالمقابل، يصدر منهم سب للصائم، إهانة للصائم. كيف يقابل الصائم هذه الإهانة؟ يمكن أن يدافع عن نفسه، أن يدافع عن كرامته، أن يرد بالمثل مثلا وزيادة، ليس فقط في المثل البعض، ولكن الأفضل بالمؤمن والأنسب بالمؤمن خصوصا المؤمن الصائم أن يترفع عن ذلك وأن يرقى عن هذا الخلق وأن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وأخلاق أهل بيته. في هذا المجال عندنا مجموعة من الروايات المباركة والنيرة التي تحث الصائم على تحمل الأذى من الآخرين. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر، حتى في غير شهر رمضان، فلا يجادلن أحدا ولا يجهل، يعني لا يتعدى على الآخرين، ولا يسرع إلى الأيمان، لا يحلف كثير إلى الأيمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد فليحتمل، ليتحمل الجهل من الآخرين، يتحمل الأذى من الآخرين. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصبح صائما فيشتم فيقول: إني صائم سلام عليك، إلا قال الرب تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من عبدي. العبد الصائم استجار من العبد الثاني الذي شتمه، استجار بالصوم وامتنع بالصوم واحتجز بالصوم. استجار عبدي بالصوم من عبدي، أجيروه من ناري وأدخلوه جنتي. كذلك رواية أخرى قريبة من هذا المضمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد صائم يشتم فيقول: إني صائم سلام عليك، لا أشتمك كما شتمتني، ما أرد عليك، أنا محتجز بالصوم، صائم عن الفحش وصائم عن البذاء وصائم عما يغضب الله سبحانه وتعالى، إلا قال الرب تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من شر عبدي، قد أجرته من النار. فالإنسان لا تأخذه فورة الغضب والثورة للدفاع عن نفسه والدفاع عن كرامته، وكأنه إذا ما رد على هذا الشخص سيسقط من أعين الناس، على العكس، هو سيرتفع في أعين الناس إذا صبر وسكت وتحمل، وسيرتفع في الآخرة أكثر مما يرتفع في الدنيا، ويجار من النار. وهذا الشهر هو شهر الإجارة وشهر المغفرة وشهر الرضوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وطاعتكم في هذا الشهر الفضيل. الجهاد الأكبر في شهر رمضان هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية أيها الأحبة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم أيها الأحبة، بلغ بنا الحديث إلى شروط تحقق الفرصة للجهاد الأكبر في هذا الشهر الفضيل، ونصل إلى وجه تسكين الشهوات. وفي رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات. والمقصود إن الإنسان يحتاج في عملية جهاد نفسه إلى أن يقوى عليها مع استعدادها للخضوع، فبالصوم تضعف قوى الجسد وتسكن الشهوات فيسهل العمل. أيضا من شروط تحقق هذه الفرصة هو التذكير بالآخرة، ففي رواية أيضا عن إمامنا الرضا عليه السلام جاءت: لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدل على فقر الآخرة. فكما يحتاج الإنسان عزيزي المستمع في عملية ترويض نفسه وجهادها إلى العمل، كذلك يحتاج إلى ما يذكره بمواقف الآخرة ليكون واعظا له. ففي خطبة الرسول صلى الله عليه وآله جاء: واذكروا بجوعكم وعطشكم، فيه جوع يوم القيامة وعطشه. أيضا من شروط تحقق هذا الجهاد هو التحرر من وساوس الشيطان، فإن مما يعيق الإنسان في عملية إصلاح نفسه هو إعانة الشيطان لهوى النفس وغوايته لها، والله عز وجل من كرمه يمنع هذا اللعين في هذا الشهر وجنوده من ذلك. ففي خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. وهذا أيها الأفاضل بحد ذاته فرصة ليعرف الإنسان إلى أي مدى تأصلت في نفسه الأمراض الأخلاقية ليعمل على علاجها، خصوصا إذا وجد من نفسه ميلا لها رغم كون الشياطين مغلولة.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.
شهر الله شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين.
اللهم بلغنا رمضان.
قبل طلوع الفجر منبر إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
يا رحمن يا علام، يا رحمن يا علام.
إيران طهران، الإذاعة العربية.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. أكرر لحضراتكم أرقام هواتفنا للتواصل معنا، فبتواصلكم يحلو لقاءنا. أرقام هواتفنا هي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. أيضا رقم تطبيق الواتساب هو مكرر 098-993-794-431. أما الآن ننتقل إلى مساهماتكم عبر الواتساب، ونبدأ بمساهمة الأخت هدى الرحمة، حيث بعثت لنا مساهمة صوتية نستمع إليها.
شهر رمضان
هو شهر الجهاد الأكبر وشهر الانتصار على الذات بما يقتضيه الصيام من إخلاص لله سبحانه وتربى على فضيلة الصدق، فهو عبادة مستورة يمارسها المسلم طواعية لله وحده ولا مجال فيها لتصنع أو رياء. أيضا يقتضي الصيام من تخفيف لنوازع الأنانية وتنمية للشعور بمحبة الغير ومشاركتهم آلامهم، فمن جاع أو ضمأ يحس بمعاناة الجائعين والضامئين. ويقتضي الصيام من إضعاف وضبط لسلطان الشهوات، وهي التي تؤدي بالمرء عند تجاوز حدها الطبيعي إلى أفدح العواقب. ويقتضي الصيام من تطبع على الصبر وقوة الإرادة حين يترك المسلم ملذاته يوميا في أوقات معينة وطيلة شهر كامل. ولذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وآله شهر رمضان بشهر الصبر. أيضا يقتضي الصيام من تقوية لروح التسامح وبعدا عن جو التنازع والتخاصم الذي يورث الأحقاد، وذلك التزاما بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرأ صائم. هدى الرحمة البحرين.
نعم، قدم شكري للأخوة المستمعة الفاضلة هدى الرحمة من البحرين هذه المشاركة. وننتقل إلى مشاركة أخرى وهي من السنغال من أخينا عبد الله بوي، يكتب فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، أسرة برنامج قبل طلوع الفجر في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في هذا الشهر الفضيل تهذيب النفس والأرواح، ولأنه مدعاة لتوطيد الأواصر بين الأهل والناس وبين الغني والفقير، فالإذعان لطاعة الله والإحساس بالجوع والعطش داع إلى الإحسان بالعطف تجاه الآخرين من ذوي الخصاصة. نشكر المستمع الفاضل عبد الله بوي من السنغال، أما الآن ننتقل وإياكم إلى مساهماتكم عبر الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوتي في إذاعة الطهارة العربية، من المقدم إلى المخرج إلى المعيد وإلى مستمعيكم الكرام، ورمضان كريم علينا وعليكم، ونسأل من الله أن يعود علينا وعليكم باليمن والبركة. الجهاد الأكبر في شهر رمضان هو ترويض النفس، ترويض النفس عن كل المحرمات التي نراها أو التي نتعامل بها دون قصد، وتلك المحرمات يجب علينا أن نجنب أنفسنا ونكون بعيدين عن كل ما يبغض الله سبحانه وتعالى، حتى تروض النفس، حتى يكون جهادنا جهاد أكبر. السبل الغلبة على الشيطان وهواء النفس. النفس أمارة دائما بالسوء، النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فعندما تكون النفس تريد شيء يجب علينا أن ندرك بأن هذا الشيء هو تريده، هو هل حلال أم حرام أم ماذا تريد من طلبها. هذا نراجع أنفسنا، هل طلب النفس، إذا كان طلب النفس لمرضات الله سبحانه وتعالى فهذا شيء جميل، وهذا شيء نتودد إليه كل مؤمن، كل مؤمن يتودد إلى ما تطلبه النفس في مرضات الله. ولكن عندما تريد أن أمور ليس لها شرعية محللة نكبحها بالصبر، نكبحها بالتروض، نكبحها أن نرجع إلى ما يريده الله، نرجع إلى التي الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونقفها عند حد. لأن إذا دعينا أنفسنا ساحة يسرح ويمرح فيها الشيطان، من الممكن أن نقع في الخطأ دون علم، ولكن الندم لا ينفع عندما يكون الحدث قد وقع. فيجب علينا أن نكون جديين في التعامل. هذا الشهر الفضيل عندما نترك أو نصوم عن الأكل والشرب ليس كافي، وإنما كبح النفس، كبح النفس من المحرمات هو هذا الديدن الأساسي وهذا الجهاد الأكبر، لأننا قدرنا على أنفسنا ودحرنا الشيطان في زاوية ما حتى لا تصل أنفسنا. يجب علينا أن نحصنها باسم الله ونحصنها بما بالأمور التي يريدها الله حتى لا نلقع في الخطأ لا سامح الله. ونسأل من الله أن يمن علينا وعليكم باليمن والبركة، وأن يجعلنا من الصائمين لهذا الشهر ويتقبل منا الطاعات. ولكم الشكر الجزيل. أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
نعم، مع شكرنا الجزيل للمستمع الكريم عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المساهمة الطيبة، ننتقل وياكم إلى فقرة أخرى ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي فقرة أسرار الصيام.
أسرار الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ما المراد من الصوم؟ الصوم ما تعريفه؟ ما فلسفة الصوم؟ ما فائدة الصوم؟ الصوم الواجب بلا أشكال هو صوم شهر رمضان المبارك، وصيام آخر أيضا لسنا في صدد التعرض له، لكن ما المقصود من الصيام؟ الصيام لغة الإمساك عن الفعل. الإمساك عن الفعل أي فعل؟ يقال للإنسان الذي يمسك والذي لا يفعل الشيء يمسك عنه، يقال له أنه صام عنه. وشرعا الامتناع عن المفطرات في فترة معينة، تلك الفترة هي فترة شهر رمضان، أول يوم من الفجر إلى غروب الشمس. لماذا الصوم؟ لماذا؟ ما هي الفلسفة؟ لماذا شرع الصوم؟ لا بأس أن نتعرض لبعض الآيات القرآنية التي تذكر الصيام. مثلا الآية الأولى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الدية هي من الصيام. الآية الثانية: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، يعني كفارة. كان الصوم كفارة لذنب من الذنوب. الآية الثالثة: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يعني أيضا كفارة، لكن عبرت الآية بقيدية لطيفة هي كون ذلك الصيام توبة من الله، يعني الإنسان عندما يصوم يقترب إلى الله، يتوب إلى الله. الآية الرابعة: أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. كأنه تشديد على الإنسان حتى لا يفعل ما يحلو له، كفارة لبعض الأعمال يصوم، وذلك الصيام يكون جزاء لذلك الإنسان حتى لا يفعل ما يحلو له. الصيام في هذه الآيات الكريمة بعضها كفارة لبعض الذنوب. بالصيام تقبل التوبة بلا أشكال، كما في الآية: فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. عزيزي المستمع، انظر إلى هذه الآية بتأمل شديد، ترى ماذا؟ العمل يحتاج إلى إتمام، إتمامه يكون باجتناب المحرمات، واجتنابها يكون في بعض الأحيان بالصيام. الآية تقول: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فالصيام يكون مقربا للعبد من الله، لأنه عبر عنه بالتوبة، والتوبة هي الندم على الأفعال المحرمة.